أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين لا زال الكلام في الحدود ووصلنا إلى حد السرقة لا قبل حد السرقة لا زال الكلام في الثاني من الثاني عشر من أسباب الحدود وهو شرب المسكر صحيح؟ ووصلنا إلى مسألة 219 لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحاد وإن كان شربه حراما بلا إشكال. خب هذه المسألة أيضا من واضحات الفقه لمن درس معنا الجزء الأول من منهاج الصالحين، وأما من لم يدرس معنا منهاج الصالحين الجزء الأول أو لم يدرسه مع غيرنا فقد يشكل عليه فهم هذه المسألة. خب العصير العنبي، هل العصير العنبي حرام؟ خب إذن ليش أقول وإن كان شربه حراما بلا إشكال؟ يقصد إذا غلى، إذا غلى العصير العنبي صار حراما. وقلنا أن المسألة خلافية بين الفقهاء من جهة النجاسة وعدمها لا من جهة الحرمة، الكل يقول هو حرام، لكن الكلام هل هو نجس أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا ينجس العصير، عصير العنب إذا غلي ينجس عند بعض الفقهاء، ولا يطهر إلا بماذا؟ إلا بذهاب الثلثين. بعض الفقهاء قالوا لا، هو يصير حراما. الفقهاء الأولين يقولون ينجس ويصير حرام بعد تبعا لنجاسة، بعد نجس وحرام. أما القسم الثاني من الفقهاء قالوا لا، إذا غلى لا يصير حراما، لا يصير نجسا، فقط يصير حراما، وذهاب الثلثين يحلله. واضح الفرق بين الموردين؟ وعليكم السلام. خب على التفصيل الذي تقدم في كتاب الطهارة. خب هذا بعد حيثيات المسألة كتاب الطهارة، ونحن الآن في كتاب شيخنا. هذا حيثيات المسألة، الآن نحن في كتاب ماذا؟ الحدود. بعدين شنو بينجس مرة ثانية؟ هذا على القول بأنه نجس. سيد الخوي لا يرى أنه نجس أصلا، يرى أنه طاهر. سيد السلامي أيضا يرى أنه طاهر، لا يرى أنه نجس، يرى أنه طاهر. غاية الأمر، غاية الأمر أنه ماذا؟ حرام. بعض الفقهاء قالوا نجس، سيد الخوي وسيد السلامي يقول لا، بل هو طاهر، غاية الأمر يحرم. ومن قال أنه ينجس خرجوها بأن هذا أيضا يظهر بالتبعي. على بحثنا الآن لسنا بصدد، لذلك أنا أحيل إلى شنه كتاب الطهارة. ما حضرت يعني الطهارة؟ خب المفروض بهي المسألة هناك فتق في ذهنك، مو هني حتى لا نجعل نسترسل، يعني أنا عفوني عن الاسترسالات حتى نستطيع نمشي في الكتاب. خب لا يلحق العصير العنبي، يعني إذا غلا طبعا، أي حط فوق إذا غلا، لا يلحق العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه، لا يلحق بماذا؟ بالمسكر في إيجابه الحد. فلو شربه لا يحكم بأنه ماذا؟ بأنه شرب المسكر فيقام عليه الحد. الثمانين سوطة التي سئت الكلام عنها تقام على من شرب المسكر. هذا العصير العنبي مو بمجرد أن يغلي يصير مسكر بالحسين وعليه، ف لا يوجب الحد، لا يلحق بالمسكر في إيجابه الحد. بالغليان على البحث الذي تقدم في كتاب الطهارة بشروطه وحيثياته، بعد نحيلها إلى كتاب الطهارة قلنا. واضح؟ يمكنك استماع الشريط تسجيل. خب يقول في إيجابه الحد، فإذا لا يوجب الحد، لا يلحق به في إيجاب الحد، إذا هو لا يوجب الحد صحيح؟ حتى وإن كان شربه حراما بلا إشكال، لا إشكال في التحريم، التحريم ثابت لا كلام لنا. يقول لا توهمون أنني أقصد أنه حرام، لا هو حرام، لكن مو كل شيء حرام يوجب ماذا؟ الحد. نعم التعذير لا كلام لنا، دائما احنا من نقول هذا الفعل حرام قلنا سابقا، وسيأتي ايضا ان من فعل فعلان محرما في الشريعة لم يأتي فيه حد معين. شخص اكل الميتة من غير اضطرار، ايش شاف ميتة ميتة فاكلها عجبته واكلها، واضح؟ خب هذا فعل حراما، لكن ما نص من الشريعة بعدد معين من الأسواق لهذا الشخص من الجلد، الحاكم يعذره، لا كلام لنا في هذا المورد. ما يحتاج احنا دائما نستدرك، إن استدركنا بعض المرات فقط للتنبيه فقط. خب مسألة 220 يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين، بعد ما يحتاج لها شرح، وبالإقرار مرة واحدة أيضا لا تحتاج إلى شرح. نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات، يعني لا النساء مع الرجال، هي النساء منضمات يعني امرأتين ورجل يقال نساء منضمات، منفردات يعني امرأتين وامرأتين، يعني الامرأتين الأولتين مقام شاهد والامرأتين الثانيتين مقام شاهد، نقول لا لا يثبت شهادة النساء ليس لها قيمة هنا، لا منضمات ولا منفردات. خب حد الشرب وكيفيته، انا بعد عفوني المسائل التي تكرر الحديث عنها مرارا، المصطلحات اللي مكررناها مرارا لا ارى داعيا لتكرارها، بصير بعد ممل الدرس كثير، الان كثير من المصطلحات تتكرر كثيرا، الان الشهاره منضمات او منفردات اكثر من مره تكررت، احنا في كل مساله نجي نشرح المساله بعد. خب حد الشرب وكيفيته وهو 80 جلده، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر، الجميع يجلد 80 جلدة، رجال أو مرأة، مسلم أو كافر، حر أو عبد، لا فرق. خب يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها، لأن العنوان جاي على شرب المسكر مو على شرب الخمر، مو كذي؟ خب مطلق شرب المسكر سواء كان خمرا أو غيرها. خب يضرب مجردا عن الثياب، يعني عندما نتكلم مجردا عن الثياب يعني مو يعرى تمامين، خب لابد من ستر العورة لا كلام لنا، المجرد مو يعني في كل الموارد التي تقدمت المقصود بالمجرد ماذا؟ أن يكون مستور العورة لكن مكان الضرب يكون خالي غير لابس الثياب، مجردا عن الثياب بين الكتفين يضرب. خب في الزنا يضرب فين؟ في أي مكان؟ في الظهر، في أي مكان. خب يتخى الوجه والمذاكير قلنا صح؟ وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها، يعني لا تنزع عنها الثياب بل تضرب بثيابها العادية، ثياب المعهودة، مو تلبس لها ثياب الدنيا يعني تلبس لها 4-5 ثياب وتجي، وهذا الضرب لا يؤثر أصلا. خب مسألة 222 إذا شرب الخمر مرتين وحد بعد كل منهما قتلت الثالثة، في المرة الثالثة يقتل. إذا شرب الخمر مرتين وحد بعد كل منهما قتلت الثالثة، وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات، مو خاص بالخمر هذا، أي مسكر من المسكرات. خب شوفوا إذا شرب الخمر مرتين وحد بعد كل منهما، أما لو شربه 10 مرات ولم يحد ثم حددناه مرة يجلد جلدة هنا، واضح؟ يعني لابد من تكرر الحد مرتين، ففي المرة الثالثة لا يقام الحد العادي بل يقتل. خب لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بخيئها، اثنين أحدهما يشهد بأنه رأى زيد يشرب الخمر، الثاني قال أنا ما رأيته وهو يشرب الخمر لكن رأيته وهو يتقيأ الخمر، يقول لزم الحد، لزم الحد. ورد في الرواية شخصان شهد أحدهما بالشور قال أنا رأيته يشرب، الثاني قال أنا لم ألتفت إليه وهو يشرب، التفت إليه وهو يتقيأ الخمر، يقول لزم الحد، يقام الحد عليه. يستدرك السير بعد ذلك يقول نعم إذا احتمل في حقه الإكراه أو الاشتباه، خب القيء أعم من أن يكون شربها متعمد أو شربها مكره، عالم أو جاهل، صحيح؟ نعم إذا احتمل في حقه الإكراه أنه شرب الخمر مكرها أو اشتباها، ففي مثل هذه الحالة لم يثبت الحد. وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيء، اثنينهم ما شافوه يشرب، شافوه يتخيل الخمر، فإذا احتللنا في حقه أنه شربه غافلا جاهلا ناسيا مكرها يسقط الحد، وإلا يقام الحد. نفس لأنه ما قاءها إلا وقد شربها، كما ورد التعليل في الرواية، ما قاءها إلا وقد شربها، هكذا ورد التعبير. محسين إذا تخيل يعني شنه شرب بعد، من وين دخل الخمر بعد؟ نعم القيء أعم من أنه شربه مكره أو من غير إكراه، لذلك لو ادعى الإكراه واحتمل أن الإكراه في حقه قبلنا، أو ادعى الجهل بأن هذا خمر قبلنا. لا 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 يثبت، يثبت مسألة 224 ورد التعليل في الرواية لأنه ما قاءها إلا وقد شرب. متى يقي أقول متى يقي الإنسان الخمر؟ قاءها الآن، قاءها إذن هو شرب بعد، ثبت الشرب. التفتي جاي ما رأى ثبت الشرب. نعم لو احتملنا الإكراه أو ادعى الإكراه لا بأس، ماذا نحتمل هذا الأمر؟ مو مجرد الادعاء المحض، إذا ادعى الإكراه قال والله ولدي أكرهني، عنده ولد صغير يقول ولدي أكرهني، يقول هذا الولد لا يكره، مثل هذا الادعاء لا يرفع الحد. واضح؟ مثلا 224 من شرب الخمر مستحلان، تارة يشرب الخمر وهو يقول هي حرام لكن أنا أشربها، وتارة يشربها مستحلا يقول هي أصلا مي حرام الخمر. فهنا إذا شرب الخمر مستحلا إن احتمل في حقه الاشتباه وأنه مشتبه، كما إذا كان جديد العهد بالإسلام، سوى أسلم جديدا وما سمع أن الخمر حرام، شربها قال هي حلال. واضح بحث في مثل هذه الحالة ماذا يقول؟ كما إذا كان جديد العهد بالإسلام أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين، نحتمل أنه لم يصله خبر تحريم الخمر لم يقتل، وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد. ليش يرتد؟ نعم لا بعد لا هو يعتقد أنه ماذا احتملنا في حقه أنه يعتقد أنها حلال، بعد جاهل بالحكم، بعد يصير شيخنا من صار جاهل بالحكم. إذا صار جاهل بالحكم احنا اشترطنا في الحد من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم، فرض المسألة هنا أنه جاهل بعد، لا يقام عليه لا الحد ولا يقتل بعد. شيخنا ركز يا أي أدري، شرب الخمر، شرب الخمر مستحلان، قال هي حلال، يقول ليش شربت الخمر؟ قال حلال له، هم ما يعتقد أنها حرام. الجلد بالنسبة لمسألة الجلد قلنا متى يقام الحد؟ حد الجلد إذا كان عالم بالتحريم، هنا جاهل، فرض الكلام أنه جاهل، وهنا احتملنا في حقه الاشتباه. احنا واضح بعد لا يقام عليه أي شيء، نفهم نقول له بعد مرة ثانية لا تعودها. لم يحد لأنه في المسألة الجاية مو فقط الحد، الآن الكلام أنه نفس الاستحلال، نفس أن تستحل شيء، نفس أن تستحل شيء واضح أنه حرام في الشريعة، تقول الخمر حلال مع أن الخمر حرام جزما، هذا هي أنت ترد على النبي وتكذب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعتبر مرتد يقتل من استحل شيئا. ها لذلك قال لا يقتل له، لو كان لو لم نقبله قوله لقلنا يقتل. لو نكمل المسألة تتضح لكم أكثر. يقول وإن لم يحتمل في حقه ذلك، يعني لم يحتمل في حقه ماذا؟ أنه مستحل، عفوا لم نحتمل في حقه الاشتباه، وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، بنفس الاستحلال يرتد، ارتد وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه. وانا احكام المرتد هذه وانا تذكرها ايها السيد، يقول عقب شوي بعد كم صفحة بتجينا ان شاء الله احكام المرتد، واضح انه يقتل وما هي احكامه بتجي. يقول وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه. فاصل. وقيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل. يستتاب، نقول له تب عن هذا القول، تب عن القول بماذا؟ بحلية الخمر، قل الخمر حرام. إن تاب أقمنا عليه حد شرب الخمر فقط. فرض المسألة، ركزوا وياي، فرض المسألة أن هذا الشخص مو مشتبه، يعني واحد عايش في وسط البحرين، وسط السعودية، وسط إيران، البلاد الإسلامية على أي حال، وواضح عند الجميع أن الخمر حرام، مع ذلك يشرب الخمر ويقول هي حلال. الحكم الشرعي يقول السيد الخوئي أنه ماذا؟ نحكم بأنه مرتد ويقتل وتجري عليه أحكام المرتد. ثم يقول وقيل، قيل دائما للتضعيف مو؟ وقيل يستتاب أولا، نقول له توب، تب عن هذا القول، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر فقط، وإذا لم يتب قتل، وإلا قتل. نعم، خب هل نستثيبه أم لا نستثيبه؟ السيد الخوئي يقول وفيه مانع أنه يستتاب، لا نستثيبه، بمجرد أن يستحل الخمر نقتله، وفيه مانع. ناقش السيد الخوئي لو نمشي عن أنه يستتاب أو لا يستتاب، في استتابته مانع. ركزوا يا المرتد، لا يستتاب بالضبط. نقول أيها السيد لا منع فيه إذا كان ارتداده عن ملة. نعم، إذا كان ارتداده عن فطرة فيه مانع، لأن المرتد، أنت أيها السيد أخوي تتبنى أن المرتد بالملي، كما سيأتي إن شاء الله، احنا أشرنا أكثر من مرة إلى المقصود بالمرتد الملي والمرتد الفطري. قلنا المرتد الملي كمن كان كافرا ثم أسلم، هذا يقال ثم ارتد، يقال له مرتد ملي. أما المرتد الفطري الذي ولد على الإسلام ثم ارتد، هذا يقال مرتد فطري، لأنه ولد على الفطرة على الإسلام. في المرتد الملي يستتاب أصلا، فمثل هذا الكلام، لا حتى هم أولئك أدري السيد الخوئي التفت فيها، ناقشهم على الفطري، نقول المناقشة ناقشهم على الفطري، لكن أشر إلى الملي، أنه قل وفيه منع إذا لم يكن فطريا، إذا لم يكن مليا، متفقين؟ على أي حال نعيد شرح المسألة، كأن بعض الأخوة ما انطبخت في أذهانهم جيدا. هذا الإنسان يستحل الخمر، يشرب الخمر وهو يقول هو حلال. خب إذا قال هو حلال يكذب النبي، لأن هذا ثابت من ضروريات الإسلام حرمة شرب الخمر، من أوضح الواضحات في الإسلام أن الخمر حرام، كما أن الصلاة واجبة شرب الخمر حرام، هذا كل إنسان يفهمه. لا تقول لي واحد في بلاد المسلمين ما يدري عن هذا الحكم، واضح؟ في مثل هذه الحالة إذا استحل شرب الخمر واضح أن هذا ارتداد، لأنه قلنا في الجزء الأول من المنهاج بأن المرتد هو من أنكر، هو من دان بغير الإسلام أو أنكر ضروريان من ضروريات الإسلام، مش دي؟ وهذا ضروري من ضروريات الإسلام، ينكره، ينكر حرمة شرب الخمر. هنا نقول هو مرتد أم لا؟ يقول وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه. نقول أيها السيد كلامك هنا صحيح، نقول السيد الخوي كلامك هنا صحيح على مقتضى القاعدة. فاصلة. وقيل السيد الخوي يذكر قول لبعض العلماء وقيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد الشرب، لأنه هذا تاب عن الارتداد، لكن شرب الخمر لا يحقق الحد به، مجدي؟ وإلا إذا لم يتب قتل. فاصلة. تقبل هذا القول أيها السيد الخوي؟ يقول أنا ما أقبل له. يقول وفيه، يعني في هذا القول مانع. نقول أيها السيد الخوي كلامك متين، مثلا إذا كان هذا مرتد فطري، أما إذا كان مرتد ملي، المرتد الملي حتى لو قال كفر تركت الإسلام ما يقتل مباشري يستتاب ثلاثة أيام تاب وإلا قتل. واضح الكلام؟ إذا نقول للشهيد الخوئي ما يقتل مباشرة، يقتل إذا كان فطريا، أما إذا كان ملي يستتاب كما سيأتي إن شاء الله أيضا في أحكام المرتد. وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات، إذا هذا مو خاص بالخمر. أي مسألة تقصير؟ بيجي الآن ناخذها نقرأ المسألة ونشوف نفس الشيء ولا احنا ما خدناها ناخذها ونشوف. احتمال في حقه انه مشتبه مو مشتبه يعني إذا كان شبهة غفل عن شيء نعم ينبه إليه قد يغفل يظن شيء ينبه أدري اشتبه أدري وصل الآن 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 من ضروريات الإسلام ولا يظهر مؤمن لكن السني اشتبه شبهة حصلت لديه شبهة يحاسب على هذه الشبهة لا بأس ننبهه إليها. إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة قبل أن تقوم البينة تاب فالمشهور سقوط الحد عنه ولكنه مشكل يعني شرب الخمر ثم تاب قبل أن تقوم البينة عليه تاب يسقط الحد عنه علمنا أنه تاب جزما نزل جبرائيل وأخبرنا أنه تاب قامت البينة عليه بعد ذلك يسقط الحد أم لا توبته حصلت قبل قيام البينة مو بقامت البينة ثم تاب. إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنه ولكنه مشكل يتوقف في سقوط الحد عنه والأظهر عدم السقوط. وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف. يا شيخ محمد رضا هسه تفضل الآن أكو فرق بين هاي المسألة والمسألة اللي قبلها أو ما أكو فرق؟ اتضح الآن الفرق؟ مسألة 226 لا أي حكم واحد هناك يستتاب عن شوف شيخنا هناك يستتاب عن استحلال الخمر ركز يا شيخنا هناك استحل الخمر نستتيبه مو عن شرب الخمر يستتاب اولا يستتاب عن مو عن شرب الخمر يستتاب في المساله السابقه عن استحلال الخمر لا تغفلون نتكلم عن الارتداد يستتاب عن ردته واضح عن استحلال الخمر مو عن شرب الخمر هناك جريمتين سوى في المساله 224 هذا الذي شرب الخمر مستحلا ارتكب جريمتين الجريمه الاولى شربه للخمر والجريمة الثانية والتي هي أعظم من الأولى هي استحلاله للخمر هذا يوجب الردة ارتدة متفقين للمسألة عندما قال سيد الخوئي وقيل يستتاب أولا يستتاب عن شنو يستتاب عن الارتداد عن ماذا عن استحلال الخمر قل له تب عن هذا القول المنكر مو نستتيبه عن شرب الخمر هنا الفارق الجوهري خب مسألة 226 نريد أن نسرع قليلا مسألة 226 إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة أقر شارب الخمر بذلك يعني شنو بشربه للخمر ولم تكن بينة فالإمام على مقتضى القاعدة أيضا مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه انتهى واضح الثالث عشر السرقة خب هذا بحث طويل نلج فيه إن شاء الله ونقطع فيه شوقا حد السرقة الثالث عشر من أسباب الحدود السرقة الثالث عشر من أسباب الحدود السرقة مو السرقة حد سبب من أسباب الحد يعتبر في السارق أمور خلنا نشوف هذه الأمور توجد شروط لا بد من توافرها في السارق الشرط الأول البلوغ لا بد أن يكون بالغا لكي يقام عليه حد السرقة لا بد أن يكون بالغا. خب إذا الصبي لا يقام عليه حد، أيها سيد الخوي يقول لا عندي شوي كلام في بالنسبة للصبي تبعا لبعض الروايات. نعم يقال له سارق لا إشكال ولا ريب. الآية إيه يدخل، ما نتكلم لذلك يقول فلو سرق الصبي ويا شيخنا بلا إشكال يقال له سارق، رأيك يقام عليه الحد أم لا؟ يأتي الآن التفصيل ملتفت؟ بلا إشكال الذي عمره 10 سنوات أو 7 سنوات يقال سارق، سرق بعد هذا الفعل قتل أطلق الرصاص سواء كان عمره 10 سنوات أو 20 سنة يقال قاتل، ما يتغير الحكم، يقال قاتل غاية الأمر يقتص منه أو لا يقتص ذاك بحث آخر. واضح؟ يقام الحد عليه أم لا يقام حد بحث آخر. أما لو فعل هذا الفعل يقال زاني، يقال زاني أو مو زاني اللي عمره 10 سنوات وفعل هذا الفعل يقال زينة بعد، غاية الأمر لا يقام الحد. تفرقون بين الموردين أو ما تفرقون؟ البلوغ. إذن الشرط الأول الذي يشترط في السارق البلوغ. فلو سرق الصبي لم يحد، صحيح؟ فلو سرق الصبي لا يحد بل يعفى في المرة الأولى، المرة الأولى فقط يقول بل الثانية أيضا. عجيب، المرة الأولى والثانية يعفان، صحيح؟ خب المرة الثالثة قال ويعذر في المرة الثالثة. يعذر مرة التعذير يعني شنو؟ يعني يضربه الحاكم بما يرامه. الآن عندنا هذه من المسائل التي وردت فيها جملة من الروايات، وكأن الشرع يريد أن هذا الأمر يقطع، هذه دابر هذه القضية يقطع، لا يريد السرقة من أي كان. ملتفت وياي؟ هذه السرقة كفعل لا يريدها أن تحصل من أي شخص كان، مو مكلف. نعم، لكن هناك أثر وضعي، هناك أثر الشرع قال يفعل هذا الفعل، نحن عباد الدليل حيثما مالنا نميل. قال لا في بحث الوصية قلنا أن الصبي الذي عمره 10 سنوات تنفذ وصيته، ما هو بالغ كيف تنفذ وصيته؟ الشرع قال لنا هذا. لا تنفذ وصيته في إذا أوصى هنا أيضا وردت روايات أنها الآن عندنا الزاني إذا كان مبالغ يعذر. ليش يعذر؟ لأن الشارع لا يريد أن يكون هذا الفعل من أي شخص كان. ملتفت يا إيه؟ مو يقول والله أنا باقي عليه 2 سنين وأبلغ واخذ راحتي الحين في المحرمات، لا مو هكذا. وفي عنه في المرة الأولى بل في الثانية أيضا ويعذر في الثالثة، يعذر بما يراه الحاكم أو تقطع أنامله. الأنامل هي الفص الفوقي باصطلاح ما يسمونتون هاي لا هاي هذا يقال لها الأنامل. خب أعلى الأصبع، مو الأصبع 3 أقسام، القسم الفوق يقال له الأنمل. نعم هذا التحتي لا مو أنمل، الأنامل الفوقية عرفت شلون؟ هاي هنا يقال لها أنامل على مكان الظفر تقريبا. أو تقطع أنامله يعني المفصل الأول من الإصبع، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه شيء، هذا اللحم اللي في أطراف الأصابع نقطع منه شيء من بتر قليل، هنا طرف الإصبع هنا نقطع منه شيء، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له 7 سنين. طبعا إن كان له 7 سنين هذه المسألة تأتي إذا كان له 7 سنين. لا مو بس الحق كلها، مو فقط بالنسبة للحق، هاي الأمور إن كان له 7 سنين. مو بكيف أنا أحط الشيء اللي أريده يا شيخنا ونبه، مثل هذه الأحكام افهموها، ما يصير أشوي سرجائلة، ما يصير أسوي لكذا، مثل هذا الأمر الشارع يتعبدنا به، ما ورد في الروايات يجوز لك أن تفعله، مو على كيفك تسوي أي شيء. أدري التعذير مو الحاكم يسوي اللي يباه. بمبرد يمشي على اي حال يحك يتحكم شنو يعني بالسجادة ما خب او تحك حتى تدنى ان كان له 7 سنين اما قبل 7 سنين فلا شيء عليه حتى لو تكرر ذلك منه كثيرا ينهى يضرب ضربا خفيفا يؤدب ما شابه ذلك لا بأس فان عاد قطع من المفصل الثاني واضح فان عاد مره خامسه المفروض هي مره خامسه بعد لانه مرتين عفينا عنه في الثالثه اقمنا عليه احد تلك الامور في الرابعه قطعنا المفصل الثاني في الخامسه قطعت اصابعه ان كان له 9 سنين كما ورد في الروايه الصحيحه 9 سنين ان كان له 9 سنين قبل 9 سنين لا تقطع اصابعه هكذا يعذر ما شابه ذلك نعم لكن لا تقطع اصابعه قطعت اصابعه ان كان له 9 سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبه سواء علم بالعقوبه ام لم يعلم وان كان بعض الفقهاء فصلوا هذا هو الشرط الاول الذي يشترط في السارق ان يكون بالغا بالتفصيل الذي اشرنا له اما البالغ يقام عليه الحد لا كلام في المره الاولى اصلا يقام الحد سياتي الكلام بالنسبه الى مقدار السرقه الان نحن نتكلم عن السارق ما يصير نحط كل المسائل هنا نعم الثاني مما يعتبر في السارق العاقل فلو ترك المجنون لم تقطع يده سواء المره الاولى او العاشره مجنون بعد يفترق المجنون على الصبي الصبي عاقل غاية الأمر غير مكلف صحيح الثالث ارتفاع الشبهة فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ثم بان أنه غير مالك له لم يحد واضح بعد السبب هو يعتقد أن هذا شبهة موضوعية بعد صحيح يعني اشتبه اعتقد ان هذا ليس بسرقة ظن انه سرقة نقول سرق لكن لا يحال الرابع ان لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ان لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره فلو سرق من المال المشترك افترض انه يوجد مال هو شريك في المال دكان هو مشترك بينه وبين مشترك بينه وبين صديقه فدخل الى الدكان في الليل وسرق سرق مقدار من المال من الدكان خب المقدار الذي سرقه لا يزيد عن حصته هو له حصة هو في هذا الدكان المال الذي سرق لا يزيد عن حصته صحيح سرق لكن لا يزيد عن حصته يقول لا يقطع فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته او اقل بقدر الحصة او اقل اشترط حصته من الدكان 1000 دينار هو سرق 1000 او اقل لم تقطع يده ولكنه يعذر يسترك نعم لو سرق اكثر من مقدار حصته اشترط حصته 10 دنانير هو سرق اكثر من 10 دنانير وكان الزائد بقدر 1/4 دينار من الذهب قطعت يده وسيأتي كلام عن 1/4 دينار ومناقشة لأن المفروض السيد يقول هنا 5 دينار كما سيأتي إن شاء الله وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم نفس الكلام صار حرب وحصلت غنائم مجدي أحد المقاتلين سرق من الغنائم الغنائم هو له نصيب فيها صحيح وسرق من الغنائم نقول في هذه الحالة لا تقطع يده إن كان الذي سرقه بمقدار نصيبه أو أقل أما إذا كان أكثر وكان الزائد بمقدار 1/4 دينار على رأي المشهور تقطع يده يقول وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم المغنم يعني غنائم الحرب أو من بيت مال المسلمين نفس الكلام بيت مال المسلمين أنا لي نصيب فيه لأني أحد المسلمين افترض أنه يوزع هذا البيت المال يوزع في الزمن القديم كان هكذا كانت طريقة صرف أموال البيت المال أنها توزع، القسم الأعظم منها يوزع، وبعض المصارف تصرف هنا أو هناك في مصالح المسلمين. خب هذا سرق أكثر من حصته، تقطع يده إذا كان زائد ربع دينار أو من بيت مال المسلمين. نعم شيخنا. وكل واحد في السرقة، السارق هو الوكيل، الوكيل هو الذي سرق كما سيأتي، الوكيل هو السارق، هذا يعذر لأنه أمر ذاك الشخص، لكن السارق هو الوكيل، ما يقولون هذا اللي سرق. نسيتوا ياي؟ أنا وكلتك تروح تهجم البنك وتسرق، مو أنا السارق وأنت السارق. لا ذات بحث آخر يا شيخ، لا تتحمل الويز، هذا يتحمل الويز يعذر، لكن مو أنت القاتل، أنت القاتل؟ هنا في المثال لو وكلت شخصا فسرق مو أنا السارق، نعم لو كان هذا الشخص مجنون ما يتهم، أمرته راح سرق أو أدخلت جهازا آلة فسرقت، واضح؟ هنا ينسب الفعل إليه، أما في المثال الذي تذكره يا شيخ الفعل ينسب إلى السارق نفسه الذي قام بالفعل. الخامس أن يكون المال في مكان محرز، في مكان محرز يعني محوط مصون مو مفتوح للكل، أما لو كان المال في الشارع ملقى فأخذه مو محرز هذا، واضح؟ أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن معلونا في دخوله، محوط يعني الآن ما هو هذه المدفأة محرزة ليك لأنها موجودة داخل المبنى، بخلاف ما لو كان شيء موجود في الشارع، لو كان شيء موجود في الحوش في حوش المدرسة فناء المدرسة أيضا محرز لأن المدرسة محوطة مصورة مو مفتوحة. خب ما تشوفون فرق بين الأموردين؟ قد يكون الشيء في أرض ملكي هذه الأرض لكنها غير مصورة مو محرز المكان. خب أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن هذا السارق مأذونا في دخوله، أما لو كان مأذون كما لو كان شخص قال لي أنت براحك أي وقت تحب تدخل البيت ادخل، شخص ويا صديقه يقول لي جول هاي مفتاح البيت، أعطى صديقه مفتاح البيت فسرقه من البيت، بالتسليم هنا لا يقطع. ليش؟ لأنه لم يحسك الحرز، لا بد من هك الحرز، هنا ما هتك ما دخل، هو مأذون له في الدخول، مو مجرد السرقة هي التي تجيب القطع بل السرقة مع هك الحرز، واضح؟ وأما لو سرق من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله، محرز لكن مأذون لك أن تدخل هذا البيت، صحيح مصور محوط مقفول لكن عندك مفتاح وأذن لك في الدخول متى ما أردت. أو كان المال تحت يده لم يقطع، كان المال تحت يده كما لو أعطيت مالا لشخص، أنا أعطيت عندي أموال أعطيتها إلى شخص أمانة، أعطيت هذه الأموال لشخص أمانة فسرقها، أمانة في إيده بعد سرقها، أنكر أو ادعى أنها سرقت منه وهو السرق أصلا، هنا لا تقطع يده. أو كان المال تحت يده لم يقطع. ومن هذا القبيل المستعمن إذا خان وسرق الأمانة، أو عندك عامل في الدكان سرق، أنت أتمنته على الدكان فسرق، لا تقطع يده، ليس أنك أتمنته، والأمين لا يقطع حتى وإن خان، لا يقطع، يعذر نعم لكن لا يقطع. مكفتين؟ إذا قلنا لا يقطع لا يقطع مو معناها ماكو عقوبة بعد مبرده، لا اكو تعذير، يعذره الحاكم بما يراه لكن لا تقطع يده. مكفين للموارد هذه؟ مو يسقط الحد يعني لا شيء عليه، الذي ليس الغفل، أنا أكررها كثير لتلتفتوا إليها. وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته، زوج ويا زوجته في البيت سرق، خب هذا المال مو محرز. وبالعكس لو سرقت الزوجة من مال زوجها أيضا لا تقطع فيما لم يكن المال محرزا، أما إذا كان محرز يفترض أن الزوج يقفل غرفة معينة لا يسمح للزوجة بأن تدخل فيها، أو يقفل صندوقا معينا لا يسمح للزوجة بفتح الصندوق، ففتحت الصندوق واخذت. واضح؟ هذا المال هتكت حرزا، ما هتكت حرز تقطع. ومثله السرقة من منزل الاب ومنزل الاخ والاخت، الانسان يدخل بيت اخوه وبيت ابيه وبيت اخته ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه فلا قاطع، لانه انت مسموح لك بالدخول، لم تهتك الحرز. في المال المشترك يقيد. حتى الان ما يصير اموال مشتركة وتتاجر بها، انت تضارب باموالي، تضارب باموالي، انا ذي تضارب باموال زيد، اتى زيد وسرق الاموال، دائما مسموح له ان يدخل بيتك، الاموال في بيتك والمال الذي في بيتك مشترك بينك وبين زيد. يا شيخنا مو مسموح الى زيد يدخل بيتك. ها ادري ادري. شوف يا اي، هذه الاموال لي انا مع زيد، زيد مو مسموح لي يدخل بيتي، وهذه الاموال في بيتي. دخل زيد الى بيتي وسرق تقطع يده. اما لو كانت في الدكان ويسمح لزيد بدخول الدكان فلا تقطع يده، لانه لم يحتك حرز. ما انتهت الى المسألة؟ حتك الحرز شر. هناك لاحظنا شنو شيخنا؟ هناك لاحظنا انه مال مشترك ام لا. نقول كون المال مشترك يمنع إذا سرق من مقدار حصته، حتى لو هتك الحرز، حتى لو هتك الحرز، هتك حرز، لكن بما أن المال مشترك، واضح؟ هتك حرز، لأنه دخل مكانا لا يسمح له بدخوله، دخل منزلي، الأموال في منزلي، فسرق من منزلي، سرق أمواله وأموالي، لا يقطع. ليش لا يقطع؟ مع أنه هتك حرز. لكن لأن لا يقطع، لأنه سرق أموالي وأمواله، سرق مقدارا من أمواله لا يزيد عن، سرق مقدارا من المال لا يزيد عن نصيبه، لا يقطع. ما أدري صبحت الحين مسألة، لابد من اجتماع الشروط، مو شرط واحد يجي لي يقول هي اجتمع هنا حصل هتك. نقول لابد تجتمع الشروط كلها، كل الشروط، ما يكفي اجتماع شرط. هناك ايضا في المال المشترك لو لم يكن هتك نقول لا يوجد قطع نهائيا، حتى لو سرق المال باكمله اذا لم يكن هناك هتك لا يوجد قطع. في الشرط الرابع، كلامنا في الشرط الرابع، اذا كان هناك هتك يقطع. يقول ومن هذا القبيل ايضا السرقة من المجامع العامة، الأماكن العامة التي يسمح لكل أحد بالدخول فيها كالخانات والحمامات والأرحية. الخانات هي الأماكن التي يسكنها الأشخاص المسافرين، في أماكن كانت تبنى مجانية اللي يحب يدخل يبنيها أهل الخير للمسافرين، هذا أبناء السبيل الذين يمرون في الطريق. واضح؟ سرق شخص منها، هذا المكان مو محرج بحد، كالحمامات والأرحية. الأرحية جمع رحى، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، والمساء الأماكن التي يصطحن فيها الحنطة، وهذا لكن أكثر من شخص يرتادها، مو محرز المكان. والمساجد وما شاكل ذلك، قس عليه الآن قد تستجد أمور كثيرة. النادي الذي يسمح لكل أحد بدخوله. إذا سرق الصندوق لا يقال هنا أنه هتك حرزان، إلا إذا كسر الصندوق يقال هتك حرزان. بس الآن أنه نفس كسره للصندوق حرز، هذا الصندوق حرز وياي هتك حرزان. فإذا كسر الصندوق بالتعامل وهتك هنا، إذا كسر الصندوق بمجرد كسر الصندوق يقال هتك. على أي حال بحسب الظاهر، الأرحية قلنا جمع رحى. وما شاكل ذلك، ولا قطعة الطرار والمختلس، ولا قطعة الطرار والمختلس. ما المقصود بالطرار وما المقصود بالمختلس؟ الطرار هو ذلك الشخص، لا مو اللي يجدي يطلب من أموال الناس، وإن كنا نحن نطلق عليه طرار، لكن لا المقصود بالطرار هنا من يأتي إلى الشخص ويسرق المال منه من جيبه الخارجي. شوفوا الآن يوجد جيب، هذا جيب داخلي وهنا جيب خارجي، ملتفين، يأتي ويدخل يده في الكم الظاهر، في الجيب الظاهر، في الكيس الظاهر، هذا لا يقطع كما ورد في الروايات. الطرار لا يقطع، المختلس أيضا لا يقطع. المختلس ذاك الذي يأتي إلى الدكان المفتوح وينتظر غفلة من صاحب الدكان فيسرق الشيء، هذا أيضا لا يقطع لأنه لا يوجد حد يكون هنا في كلا الموردين. خب، مسألة 227، من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع، من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع. خب، مسألة 228، لا يعتبر في المحرج أن يكون ملكا لصاحب المال، لا يعتبر أن يكون ملكا لصاحب المال. فلو استعار بيتا أو استأجره، استعار بيت أو استأجر البيت، فأتى المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر، قطع. ليش؟ لأنه بعد أن أعار أو أجر لا يجوز له الدخول بعد، صار حرز للمستأجر أو للمستعير، فلا يجوز لا للمعير ولا للمؤجر أن ماذا؟ أن يحتك هذا الحرز. يقول فسرق مالا للمستعير أو المستأجر، قطع. خب، مسألة 229، فنقضه، يعني سوى فتحة في البيت ودخل أو كسر هو النقب، فتحة الجدار يعني يقصد، بس مو شرط هذا المثال، يقدر يكسر الباب ويدخل أي شيء يسوي. أو عنده مفتاح احتياطي أيضا لا يجوز له استعماله. خب، مسألة 229، إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه، قطع. سرق نفس باب البيت، باب الحرز، واضح؟ يقطع. بعض الفقهاء قالوا لا يقطع، السيد الخوي يقول قطع. ليش يقول؟ لأن نفس التصاق الباب بالبناء يعتبره نوع من الحرز للباب، ملتفين يعني؟ فرق يقول بين الباب المثبت والباب الغير المثبت، ما متوجهين للمسألة، يقول نفس أن يثبت الباب في البناء فهذا حرز للباب على السرقة، فأني أحرزت الباب على السرقة، بخلاف ما لو كان الباب مركب هكذا كل واحد يحركه ويأخذه. يقول إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه، يعني المثبتة في الحرز، قطع. وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها، شوفوا مثال ثاني، هذا باب البيت مفتوح ونام صاحب البيت فدخل السارق وسرق، يعتبر حرز أم لا؟ يقول السيد أيضا، يقول السيد الخوي أيضا هنا حرز، يقال حرز هنا مع أن المكان غير محوط بهذا المعنى، الباب مفتوح. يقول نعم، لكن نفس وضع باب وكون الشيء في الداخل والدخول إليه أيضا يعتبر حق للحرز، حتى لو لم يكن الباب مخفل أنت غير مسموح لك بالدخول، حتكت المكان بدخولك. يقول وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحب الدار ودخل سارق وسرق المال في هذه الفترة، فهل يقطع؟ فيه إشكال وخلاف، والظاهر عند السيد الخوئي هو القاطع. خب، مسألة 230 وما بعدها، يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.